بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلسا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب لهم شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. في مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى مفلسا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. المؤلف على عادته رحمه الله تعالى ترك الحكم هنا حتى يتدرب طالب العلم على استنتاج الأحكام من أدلتها. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء فيه من الوعيد وأن حكمه أنه شرك أكبر، ليس فيه تفصيل، الذبح لغير الله شرك أكبر ليس فيه تفصيل، والذبح يكون للبهائم المعروفة الأبقار والأغنام والإبل، ويكون لغيرها مثل الطيور كالدجاج ونحو ذلك، والذبح له أحوال له احوال ناحية لماذا تذبح، لماذا تذبح؟ فقد تذبح تقربا الى الله جل وعلا، قد تذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى، تريد بالذبح القربة والتعظيم والاجر كالذين يذبحون في الاضاحي في عيد الاضحى، والحجاج الذين يذبحون الهدي وما فيه من الفدية، وايضا الاضاحي على قول من يقول بان الحج يضحي، وايضا العقيقة، العقيقة من الدم، كراقة الدم الذي يراد به القربة والتعظيم، هذا الدم لله سبحانه وتعالى. وهناك دم ليس لله ولكنه جائز، واحد مثلا جزار ذبح عجلا ليبيع لحمه، فهو لم يذبحه لله، لم يذبحه ليوزعه على الفقراء والمساكين، ولم يذبحه لانه هج ولا عقيقة مثلا ولا اضحية، ولكن ذبحه ليبيعه ويستفيد من ثمنه، فهذا جائز لا اشكال فيه. او انت تذبح لبيتك شاة او دجاج او طير او نحو ذلك للأكل او للضيوف الاكرام للضيف، فهذا ايضا لا شيء فيه، لكن نص اهل العلم على في مسألة الاكرام هذا على مسألة معينة، كان يستقبل الانسان او ضيافه بالذبائح، يخرج اليهم البهائم، وهذا ممكن يحصل اكثر شيء لاهل البوادي الذين يعيشون في البوادي في الصحراء واهل البادية يسمونهم هنا العرب، ممكن يدخل عليهم ضيوف فيستقبلون الضيوف بالابقار او الاغنام من باب التعظيم، فيذبحونها بين ايديهم تعظيما لهم او من اكراما لهم، فهذه من الذبائح المحرمة، نص اهل العلم على انها من الذبائح المحرمة، هذه الصورة من الذبائح المحرمة، هذه من الميتات. لكن عموما هي لا تحصل عندنا كثير، فنبقى في النوع الثاني وهو ان الانسان يذبح الذبيحة ليأكلها او ليطعم بها اضيافه او ليبيعها، فلا شيء في ذلك، هذا من الجائز. النوع الثالث الذي يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، تقربا وتعظيما، كالذي يذبح عند البدوي في المولد، يسمن الذبيحة ستة اشهر او سنة، ثم يسوقها سوقا الى هناك ويذبحها عند البدوي تقربا اليه وتعظيما له. واذا احد لم يكن قد رأى هذه الصورة فليقرأ كتاب كنت قبوريا، كنت قبوريا لواحد سمع بن منعم الجزداوي، كنت قبوريا، يرى في هذا الكتاب من القصص الواقعية في هذا الامر القصير ما تقشعر منه الابدان. فالذي يذبح الذبيحة للقبر او للولي او للضريح الفلاني او للجن، تذهب للساحر يقول نعم انا ساقوم بعلاجك، لكن اذهب للمكان الفلاني عند الشجرة الفلانية فاذبح عنده شاة او دجاجة او نحو ذلك، هذه ذبيحة الجنة، هذه ذبيحة شركية، من فعل هذا فهو مشرك او قد اتى بالشرك الاكبر، هذا الذبح لغير الله على وجه التعظيم والقربة، هذا من ناحية لمن تذبح. وايضا من ناحية اخرى يذكر اهل العلم في مسألة الاستعانة في الذبح، في الاستعانة انها تقول بسم الله وانت تذبح، تسمي هنا قد تجتمع التسمية مع القبر، يعني باسم الله يبقى انت سميت الله جل وعلا، استعنت بالله. طيب، وقصدت ان تكون الذبيحة لله، فهذه استعانة بالله، والاستعانة بالله الاستعانة بالله هذه فرض من افراد الربوبية، يعني هو الذي يعين بنسبة الافعال لله جل وعلا، والذي يعين وهو الذي يتصرف في ملكه. فانت الان اتيت بشيء من توحيد الربوبية، ثم تقول ثم نويت ان تكون هذه الذبيحة لله، فالذبح الان عبادة، داخل في توحيد العبادة، داخل في توحيد العبادة. فانت وحدت الله جل وعلا في ربوبيته، وحدته في الوهيته او في عبادته. فهذا الان النوع الاول عبادة، كله عبادة، ذبح هذه الطريقة عبادة، ذبحت لله لوجه الله وذبحت باسم الله، هذا النوع الاول عبادة، ذبحت لله وباسم الله. طيب، قد يأتي النوع الثاني تقول باسم الله وللبدوي، قصدت ان تكون هذه ذبيحة للبدوي او للحسين او السيدة زينب، فانت استعنت بالله في الذبح واشرقت بالله في العبادة او في توحيد العبادة، فهذه الذبيحة ميتة والذي يفعل هذا مشرك. حتى لو قال بسم الله، نقول حتى لو قال بسم الله فهو بسم الله اتى بتوحيد الربوبية، لكنه عندما قصد بها ان تكون للبدوي او لغيره، يعني كالمسيح او نحو ذلك، فاشرك في الالوهية او في العبادة. طيب، لو واحد قال باسم المسيح وقصد بها المسيح، فهذا واضح ان هو شرك في الربوبية وشرك في الالوهية او في العبادة. طيب، لو واحد قال باسم المسيح وهذه الذبيحة قصد بها وجه الله جل وعلا، فهي ميتة وهو مشرك، وإن كان قصد بها وجه الله لأنه أشرك في توحيد الربوبية. نعم، لا تؤكل، ميتة. طيب، لو إنسان على الكلام الأول نسي التسمية، نسي التسمية، ويعني واحد يذبح لله جل وعلا في الأضحية أو في العقيقة نحو ذلك، نسي التسمية، الإمام مالك يقول أن مطروق التسمية محرم، سواء تركه خطأ نسيانا أو عمدا، يعني لو ترك التسمية عمدا أو تركها نسيانا أو أخطأ فهذه ميتة عند الإمام مالك، لا تؤكل، لا يؤكل منها. الإمام الشافعي على نقيضه يقول أن مطروق التسمية حلال، سواء تركها نسيانا أم عمدا. الإمام أبو حنيفة مذهبه التفصيل، وهو الراجح والذي يفتي به العلم، أنه إذا تركها نسيانا، إذا تركها نسيانا فهي حلال، وإذا تركها عمدا فهي حرام، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا موضوع استطراد. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وعرفتم صور الذبح، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد، وانه شرك بالله جل وعلا، يعني انه شرك اكبر ليس فيه تفصيل. استدل على ذلك بآيتين وحديثين، بقول الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين الذين يصلون او يعبدون الاصنام ويذبحون الاوثان والاصنام، قل لهم انك مخالف لهم في هذا، انك مخالف لهم في هذا، قل لهم ان صلاتي ونسكي صلاتي لله جل وعلا، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والنسك يطلق النسك ويراد به العبادة، ويطلق النسك ويراد به الذبح، وفسرها عدد من المفسرين بأن المراد بها هنا الذبح، فسرها بذلك مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير، فسرها لأن النسك معناه الذبح، لأن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، وإلا فالنسك أعم من الذبح، قل فلان ناسك عابد، هؤلاء المستاك، هؤلاء العباد، فالنسك أعم، فالذبح من العبادة. إما تقول النسك المراد به الذبح كما فسرها هنا عدد من المفسرين، أو تقول هو عبادة من العبادات على هذا، قل إن صلاتي ونسكي، فالصلاة عبادة والذبح عبادة، فهذان مثالان على توحيد العبادة. تنتبه لهذا الاتيان بمثال الصلاة ومثال النسك أمثلة على توحيد العبادة. ثم قال ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، ما أحيا عليه وما أموت عليه من الأعمال الصالحة، ما أحيا عليه وما أموت عليه، والمحيا والممات بيد الله جل وعلا، فهو من توحيد الربوبية، المحيا والممات الإحياء والإماتة من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو من توحيد الربوبية. فذكر في هذه الآية هذين النوعين من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وجعلها كلها لله، قال لله رب العالمين، فصلاتي ونسكي لله. اللام هنا ضعت تحتها خط، اللام هنا لا تفسير، اللام هنا صلاتي ونسكي لله، صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يعني الذي يستحقها هو الله جل وعلا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتصرفا وتدبيرا، محياي ومماتي لله، يعني هي حياتي بيد الله، ومماتي كذلك، فمحياي ومماتي لله ملكا له وتصرفا له وتدبيرا منه سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. العالمين تعلمون انها جمع عالم، لا شريك له، يعني لا شريك له فيما مر في ألوهيته في عبادته، ولا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت، قدم الجار والمجرور بذلك أمرت، أصلها أمرت بذلك، قال بذلك أمرت، وتقديم الجار والمجرور هنا المراد به او يقصد به ماذا؟ الحق، الحق والتخصيص، يعني كانك لم تؤمر الا بهذا، كانه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر الا بهذا، لم يؤمر الا بالتوحيد، هذا دلاله على الاخلاص، دلاله في دلاله على الاخلاص، وانا اول المسلمين، يعني انا اول المسلمين، اما ان يقال انا اول المسلمين من هذه الامة لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه الوحي، او انا اول المسلمين من هذه الامة، او انا اول المسلمين يعني اكمل المسلمين واكمل المستسلمين الذين استسلموا لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإما أن يكون الأولية هنا أولية حقيقية يعني أول المسلمين من هذه الأمة، أو تكون أولية معنوية يعني أنا أعظم المسلمين إسلاما وإيمانا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل المسلمين إيمانا وإسلاما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وقال تعالى فصل لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر. فصل الفاء هنا سببية يعني بسبب إعطائك الكوثر وهو نهر في الجنة، وقيل هو الحوض، هو الحوض، فبسبب إعطائك هذه النعمة العظيمة صل لله جل وعلا وانحر له، صل له وانحر له شكرا على نعمة الكوثر. والنحر المقصود به النحر والذبح، لأن كما قلت لكم النحر يكون لنوع من البهائم، نعم، للإبل، والذبح لغيرها، ولكن المقصود هنا يعني النحر والذبح. فصل لله لربك لله جل وعلا وانحر واذبح له، وهذا في تفصيل ذكرناه من قبل الفرق بين النحر والذبح وأين تذبح أو تنحر الإبل وكيف تنحر. لعلنا نتجاوز هذا عشان الوقت لا يكفي الآن. فذكر هنا عبادتين، قرن بين عبادتين الصلاة والذبح، الصلاة لله والذبح لله، كما أنك لا تصلي لغير الله فلا تنحر لغير الله ولا تذبح لغير الله بقصد القربة والتعظيم، كما أنك لا تصلي لغير الله فكذلك لا تذبح ولا تنحر لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الشاهد. هنا هذه الآية وردت في أيضا يقول الإنسان في دعاء الاستفتاح، الظاهر أنه يقول على لفظ الآية، يقولها على لفظ الآية، والشيخ الألباني تكلم عليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نمشي أحسن، نخلي أسئلة للدرس القادم، نحاول نمشي شوية في الدرس. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، حدثني بأربع كلمات. عندما جاءه بعض الصحابة يسألونه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا الحديث في صحيح مسلم بعدة ألفاظ، فقال ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج الصحيفة من قراب سيفه وقرأ هذه الكلمات. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، كلمة لعن هنا تحتمل أن تكون خبرية، يعني إخبار بأن الله لعن من ذبح لغير الله وباقي الأصناف، يعني من باب الإخبار، أو من باب الدعاء، أو من باب الدعاء، يعني كانت تقول اللهم لعن من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه، ولعن من فعل كذا وفعل كذا، فإما أن تكون من باب الإخبار يعني أن الله لعنهم، ومعنى اللعن هنا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقدم هنا الذبح لغير الله لأهميته، وقدم هنا الذبح لغير الله لأهميته، وبدأ به لأنه من الشرك الأكبر. ثم قال لعن الله من لعن والديه، ومعروف أن كما جاء في الحديث كيف يلعن الرجل والديه، فقال يلعن أبا الرجل فيسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني جعل هنا السبب بمنزلة المباشرة، يعني أنت تسببت في لعن والديه فكأنك بشرط اللعن بنفسك، كأنك لعنت أباك وأمك مع أنك لم تفعل، لكنك لعنت أباء الرجال وأمهات الرجال فلعنوا أباك وأمك، فهنا جعل أنزل السبب منزلة المباشرة في الإثم. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، الذي يأوي محدث سواء الإحداث في الدين أو في الدنيا. الإحداث في الدين يعني واحد مبتدع، يأتيك واحد مبتدع البيت ويقول لك جلسني عندك من أجل أنني أريد أجلس في هذه البلدة شهرا أو أسبوعين، أنشر فيها مثلا الطريقة الخليلية أو الطريقة الشاذلية أو الطريقة النقشبندية. هذا محدث في الدين مبتدع، فلا يجوز لك أن تأويه، فإذا أويته فأنت ملعون. فإذا كان لعنة على من أواه فكيف بصاحب الفعل؟ إذا كان لعنة لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا ملعون، فكيف بالذي يأتي بدعة نفسها؟ لذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني الذي يأتي إبليس يفرح بالبدعة أكثر ما يفرح أن واحد يمسك إزاية خمرة ويشرب منها أو يزني، لأن البدعة سلمة في الدين تبقى سنين طويلة. فكيف لمن يأتي بالبدعة نفسها؟ وهذا موضوع طبعا فيه تطويل لن نقف عنده. لعن الله من غير منار الأرض. كلمة المنار جمع منارة أي علامة، والمقصود بها هنا أحد ثلاث أشياء، واحدة من ثلاث. إما المقصود بمنار الأرض اللوحات اللي تكون على الطريق، الطريق إلى القاهرة، الطريق إلى مكة، الطريق إلى بورسعيد، هذه لوحات. واحد يجي مثلا لوحة كذا يغير اللوحة يقول لها كذا، فأنت ماشي كانك رايح القاهرة تلاقي نفسك رايح بورسعيد، فيكون هذا فيه إضلال للناس وتضييع لأموالهم وأوقاتهم. هذا أحد التفاسير. أو منار الأرض يقصد به أنصاب الحرم، لأن الحرم له علامات من الجوانب الأربعة. فيأتي واحد مثلا يقدم هذه العلامات أو يؤخر هذه العلامات، فيكون هنا أدخل أحكاما أو أخرج أحكاما في هذه البقعة، لأن الحرم له أحكام، له أحكام خاصة به. فإذا قدمت هذه العلامات أو أخرت هذه العلامات فقد ستختلف الأحكام. التفسير الثالث أنك تأتي الأرض بينك وبين فلان، سواء أرض فلاح أو أرض بناء، فتغير العلامات، تزود شوارك متر أو مترين أو أقل أو أكثر، وتنقص في ملكي أو ملكي صاحبك. هذا التغيير في علامات الأرض، ومن فعل هذا فهو ملعون، ومن فعل هذا فهو ملعون. لعن الله من غير منار الأرض. وأكثر تفسير أهل العلم على أن المراد بهذا التفسير الأخير، المقصود بالمنارات العلامات التي تكون بين الأراضين، الزراعة أو البناء وغير ذلك. رواه مسلم. يقول عن طارق ابن شهاب هو الأحمسي البجلي أبو عبد الله، اختلف في صحته، يعني هذا الحديث اختلف في صحيحه وتضعيفه بناء على هل طارق بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فنفى رؤيته ونفى صحبته بعض الأئمة كأبي حاتم، وبعضهم اختصر على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والمبحث مذكور في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، والراجح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني من طريق شعبة عن قيس ابن مسلم قال سمعته، يعني سمعت طارق بن شهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 أو قال 44 ما بين غزوة وسرية. فصرح هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. شاء الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول طارق ابن شهاب من صغار الصحابة، طارق ابن شهاب من صغار الصحابة، وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري، فهي مرسلة صحيحة، فمرسل ومرسل الصحابة صحيح. وحديث طارق ابن شهاب رواه أحمد في الزهد، وذكره ابن القيم بسند جيد. يعني غاية الأمر أنه إن لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل صحابي، سمعه من صحابي آخر، فهو إما يكون سمعه مباشرة أو سمعه من صحابي آخر. وقد صرح الشيخ أن أكثر روايته من طريق أبي موسى الأشعري. يقول وذكر ابن القيم بسند جيد. فعلى هذا يصحح هذا الحديث بناء على هذا، على هذا كلام الحافظ ابن حجر، وبناء على كلام طارق ابن شهاب انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع بكر وعمر كما رواه الطبراني واحمد. قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنه رجل في ذباب، يعني دخل الجنه رجل بسبب ذباب، ذبابه، واحد دخل النار بسبب ذبابه. فالصحابة استغربوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، قوم عندهم صنم، والصنم كما قلنا يطلق اكثر شيء على ما كان على صورة معينة، منحوت على شكل معين، اما الوزن فيطلق على ما هو اعم من ذلك، قد يطلق الوزن على من على القبور المعبودة، على الاضرحة، على الشجر، على الحجر ونحو ذلك. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، يعني فيش حد يعدي الا لازم يقرب اي قربان لهذا الصنم والا ما تعديش. فقالوا لاحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء اقرب، عنديش حاجة جاي فاضي. فكأن هذا الرجل لو كان عنده شيء لقربه. هذا الرجل الاول لم يهتم في هذا الامر ويقول ان هذا شرك وان هذا لا يجوز، فقال ما عندي شيء اقربه. فقالوا له قرب ولو ذبابا، يعني قرب هذا الصنم ولو ذبابا. فقرب ذبابا، طبعا الذباب في كل مكان فيحتاج يروح يشتري ذبابا، فاخذ ذبابا وقربها لهذا الصنم. فخلوا سبيله فدخل النار. قالوا انت رجل ممتاز وقمت بتقديم القربان للصنم، تفضل عدي مر من الطريق. فكان هذا سبب في دخول الرجل النار، لانه وقع في الشرك الاكبر، لانه قرب لغير الله، ذبح لغير الله، اذا صح ان يقول عن الذبابة تذبح، قرب لغير الله قربانا ولم يستنكر هذا الفعل. لان هذا الرجل لو كان مكره، لو كان مكره في شريعتنا ان المكره الذي يطمئن قلبه بالايمان لا شيء عليه، فاما ان يقال ان هؤلاء لم يكن في شريعتهم ان المكره معذور لذلك اخذ بفعله، او يقال ان هذا الرجل اصلا ليس بمكره لانه بل هو راض عن الفعل، قال ما عنديش حاجه اقربها، فقالوا طيب شوف حتى ولو ذبابه قربها. فلم ينكر الفعل ولم يقل بان هذا شرك، فمات فدخل النار بسبب انه قرب ذبابه، ذبابه قربها لغير الله، فما بالك بالذي يقرب الذبائح للاموات والاولياء، ويذهب كما قلت لكم لي في مولد الدسوقي او المرسي ابو العباس او البدوي او السيد الزين والحسين، يذهب يقرب القرابين المتنوعة، ويكون نادر النذر من شهور او من سنة او اكثر او اقل، فيقربها للاموات، يقربها للبدوي او للحسين او للدسوقي او نحو ذلك. هذا واحد طاق الذبابة دخل النار والعياذ بالله، فما بالك بالذي يذبح الذبائح هناك ويقعد هناك باليومين والثلاثة والاسبوع ويستمر المولد 10 ايام او اقل او اكثر. فلا بد ان يستعرض من هذا الكف العظيم. الاخر قال له قرب، فقال له قرب، فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله، يعني هذا شرك، وما كنت لاقرب واتقرب لاحد بشيء دون الله جل وعلا. إذن هذا صرح وأنكر وبين أن تقريب هذا القربان لهذا الصنم شرك ولو كان ذبابة، والأول لم ينكر ولم يعترف بل قال ليس عندي شيء، فضربوا عنقه. لماذا؟ هو ليس عنده شيء ولم يجوز المكان، يعني هم لم يعدوه، ضربوا ونقاه لأنه بهذا الكلام أهان صنمهم وأهان إلههم، فدخل الجنة لأنه مات على التوحيد وأنكر الشرك. فدل هذا على أن الذبح لغير الله بقصد القرب والتعظيم شرك أكبر، الذبح لغير الله بقصد التعظيم والقربة شرك أكبر. وأن هذا الحديث في هذه الموعظة الكبيرة، الإنسان يخشى على نفسه من الفعل القليل، فقد يدخل النار بشيء يسير جدا لم يكن ينتبه له، وقد يدخل الجنة أيضا بفعل يسير جدا لم يكن يعتبر أن هذا الفعل بين أسباب دخول الجنة. فهذا الحديث فيه موعظة عظيمة، إن شاء الله نتكلم على مسائله في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.